أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن في المسألة سورا، السورة الأولى أن المعيل هو يقوم بصرف أمواله على عائلته مباشرة، يهيئ لهم الأطعمة والأشربة والمسكن وما يحتاج إليه. ففي هذه السورة لا شبهة في أن زكاة العيال على المعيلة، فهذه السورة هي القدر المتيقن. السورة الثانية أن المعيل أعطى المال بيد عياله كزوجته، أعطى المال بيد زوجته بنحو الإباحة لكي تصرف زوجته هذا المال على العائلة، على شؤون العائلة من المأكل والمشرب والمسكن وما شاكل ذلك. ففي هذه السورة أيضا لا شبهة في أن زكاة فطرة العيال على المعيلة، وأن زوجته وسائر عائلته معال عليه وزكاة فطرته عليه، لأنه متكفل لجميع مصارفه ومخارجه، وهم في كفالته وتابعيه. السورة الثالثة أن المعيل يملك زوجته مالا، هبة أو هدية، ولكن يشترط عليها في ضمن الهبة، يشترط عليها أن تصرف هذا المال على العائلة، على شؤون العائلة من الأطعمة والأشربة والسكن وما شاكل ذلك، في تمام شؤون حياته وما يحتاج إليه، وما يحتاج إليه يوميا، ما يحتاج إليه. وفي هذه السورة أيضا أن زوجته وسائر أولاده وأولاده لا تخرج عن عنوان العيل الأولى، فإن الزوج وإن صرفت مال من ملكها باعتبار أن المال الذي أعطى زوجها لزوجته واشترط عليها أن تصرف على العائلة، هذا المال ملك للزوجة، فالزوجة تصرف من ماله على العائلة، لكنه ملزم بذلك من قبل المعيل. فمن هذه الناحية فعائلته لا تخرج عن عنوان العيلولة، فزكاة فطرتهم عليه. هذه السورة أيضا كذلك. السورة الرابعة وأن المعيل أعطى مالا مثلا لزوجته أو لولده بداعي وبغرض أن يتصرف هذا المال على العائلة، يعطي المال بهذا الداعي وبهذا الغرض، والزوجة أيضا تصرف هذا المال على العائلة. وفي هذه السورة حكم المعتن قدس الله نفسه أن العائلة لا تخرج عن عنوان العيلولة وتجب زكاة فطرتهم على المعيلة. ولكن ذهب جماعة إلى أن العائلة تخرج عن عنوان العيلولة في هذا الفرز لأن الزوج تصرف من ماله ومن ملكه وليس ملزما بأن يصرف ملزما بالصرف من هذا المال. يمكن أن تصرف من مالها الشخصي إذا كانت غنية، فعندئذ العائلة تخرج عن عنوان العيلولة فلا تجب زكاتهم على المعيل وعلى المنفق. فجماعة منهم شك في ذلك، يحتمل الخروج ويحتمل عدم الخروج. وفي هذا الفرز تارة تكون الشبهة موضوعية، كما إذا شككنا أن المعيل أعطى المال لزوجته بداعي صرفه على عائلته، أو أنت المال كالمطلقة سواء صرف أو لم يصرف، أنت بهذا الغرض أو أعطى بدو أو أعطى مطلقة. إذا أعطى مطلقة فعائلته تخرج عن عنوان العيلولة، فأما إذا أعطى بهذا الغرض والزوج تصرف المال على العائلة فلا تخرج عائلته عن عنوان العائلة. فإذن يشك في وجود هذا الغرض وعدم وجوده، فالشبهة حينئذ موضوعية. فإذا كانت الشبهة موضوعية ذكرنا أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فإن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان التكليف بالمعلوم بالإجمال موجها إلى المكلف على كل تقدير، وفي المقام ليس كذلك. فإن زوجته تعلم إما أن فطرته واجبة على نفسها أو واجبة على زوجها، والزوج يعلم إجمالا بأن فطرة زوجته وأولاده واجبة عليه أو واجبة عليهم. إذا كانت واجبة عليهم فلا أثر بالنسبة للزوج، فإذن الزوج شاك في التكليف بالشك البدوي، والمرجع هو إصالة البراءة. فكل من العيال والمعيل، إن كل من الزوجة والزوج ومن الأب والأولاد، يتمسك في المقام بإصالة البراءة. وأما إذا كانت الشبهة حكمية مفهومية، يشك في مفهوم العيال أن العيال موضوع لمعنى خاص مختص بالصور الثلاثة الأولى، أو موضوع لمعنى عام يشمل هذه السورة الرابعة أيضا، نظير ما إذا شككنا أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل أو موضوع للجامع بين المتلبس والمنقذي. فإذا فرزنا أن المولى قال يكره إكرام أهل هذا البلد، ثم قال يجب إكرام علماء هذا البلد، ففرزنا أن من العلماء قد انقضى عنه المبدأ وكان عالما سابقا والآن صار عاميا نسي علمه بسبب من الأسباب، بسبب مرض أو غير مرض، وهذا يتفق كثيرا. وفي النجف أنا رأيت ذلك، واحد من الطلبة صار مريضا وبعد الشفاء قال نسيت كل ما قرأت وكل ما علمت الآن جاهل به كالعامي، ولا فرق بينه وبين العامي أصلا. قد انقضى عنه المبدأ، هل يجب إكرام العلماء؟ فإن قلنا أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس فالمنقذ خارج عن هذا الخطاب عن دليل المخصص. وأما إذا قلنا أنه موضوع للجامع فالمنقذ داخل في المخصص ويخرج من إطلاق المطلق يكره إكرام أهل هذا البلد، يخرج من إطلاق المطلق. وأما إذا شككنا في ذلك ولا نعلم أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للجامع بين المتلبس والمنقذي، فعندئذ لا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن. فالمقدار المتيقن وهو العالم المتلبس بالمبدأ بالفعل، وهو قد خرج عن إطلاق الدليل دليل الإكراه، قد خرج عن ذلك. ونشك في أن من انقضى عنه المبدأ هل هو خرج أو لا، فعندئذ نتمسك بإطلاق المطلق، لأن الشك في التقييد الزايد والشك في التخصيص الزايد. الشك إذا كان في التخصيص الزايد فالمرجع هو إطلاق المطلق وعموم العامة، وما نحن فيهم كذلك. فأما فيما نحن فيه فأيضا كذلك، ولا نعلم أن مفهوم العيال مفهوم خاص مختص بالصور الثلاثة المتقدمة، أو موضوع لمعنى عام من يشمل سورة الرابعة أيضا. فعندئذ نعلم بخروج الصور الثلاثة عن إطلاقات الأدلة الأولية، فإن مقتضى إطلاقات الأدلة الأولية أن فطرة كل فرد على نفسه، يجب فطرة كل فرد على نفسه، ولكن قد قيدت هذه الإطلاقات بروايات التي تدل على أن زكاة المال على المعيلة لا على نفسه، وزكاة العيال على المعيلة لا على نفسه. فإذا شككنا في أن مفهوم العيال خاص أو عام، فالقدر المتيقن هو خروج العيال عن هذه الإطلاقات في الصور الثلاثة الأولى. أما في السورة الرابعة يشك في التقييد الزايد وفي التخصيص الزايد، والمرجع فيه إطلاق الأدلة وعموم العامة، لأن الشك في التخصيص الزايد والمرجع فيه عموم العامة، الشك في التقييد الزائد والمرجع وإطلاق المطلقة إطلاق المطلقة. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه، إذا استأجر شخصا واشترط عليه أن ينفق عليه من ماله وأن فترته عليه، فهل تجب عليه فترته بعنوان أنه عياله أو لا؟ الظاهر عدم الوجوب، ونتكلم فيه.